بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. في هذه الحلقة الاستثنائية مع هذا الرجل الاستثنائي، وهذه الحلقة الفريدة من برنامج الوراقون الداخلة في هذه السهرة الإيمانية، نقدم لكم لأول مرة على شاشات الفضائيات الشيخ الكاتب الإسلامي والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ رفاعي سرور. أهلا وسهلا بحضرتك معنا.
أهلا بيك.
الله يبارك فيك. سعدنا جدا بتشرف حضرتك في قناة الحكمة، وربنا يبارك في حضرتك. فضيلة الشيخ رفاعي سرور له كتابات عديدة، وهو رجل عجنته الدنيا وعجينها، والتقى فيه الحس السياسي بالحس الديني بالعقلي بالواقعي بالاجتماعي، فأنتج كل هذا مذاق خاص لا تكاد تراه وتلمسه عند أحد غيره. كتب فضيلة الشيخ كتابات كثيرة جدا كانت مفارق حقيقية في الحياة السياسية والاجتماعية لهذا الوطن، منها كتاب أصحاب الأخدود، وكتبه تعليقا على مقتل الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وكتب أيضا عندما ترعى الذئاب الغنم، وكتب أيضا في النفس والدعوة، وكتب بيت الدعوة وقدر الدعوة وعلامات الساعة. كان دائما يقول لتلامذته: لا أتصور أن هناك شبهة حول الإسلام، ولا أتصور أن هناك سؤال حول الإسلام لا نجد له جوابا شافيا وكافيا لكل ذي عقل. فكتب كتابا مهما جدا في علم مقارنة الأديان، وهو المسيح دراسة سلفية، إعادة لإنتاج الشيخ الإسلامي ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. في هذا الكتاب عرض فيه التصور السلفي والإسلامي الصحيح عن المسيح، وأجاب عن كل الإشكاليات والتساؤلات حول اللاهوت المسيحي. وكتب أيضا علم الحديث منظور إعجازي، وكتب كتب أخرى ومقالات أخرى وأبحاث أخرى كثيرة، منها ما هو تحت الطبع، ومنها ما هو منشور على شبكة الإنترنت. ففي هذه الحلقة نتطرق إلى كتاب في غاية الأهمية، لا سيما ونحن في عالم الآن أصبحت فيه السياسة وأصبح فيه الإعلام هو سيد الموقف. في هذه الحلقة نتطرق إلى كتاب التصور السياسي للحركة الإسلامية، وهو كتاب كان قبل هذه الطبعة كتابا صغيرا، ثم بعد ذلك نقح الشيخ فيه وأزاد فيه، فطبع منه طبعة جديدة هي التي أمامكم الآن، التصور السياسي للحركة الإسلامية. قبل أن نبدأ مع فضيلة الشيخ، هناك اتصال مهم جدا من صاحب قناة الحكمة الدكتور أسامة عبد الوارث. إزاي حضرتك يا فندم؟
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة أنا ممتن جدا أنك استطعت أن تميز قناة الحكمة أولا ببرنامجك الورقون، ثم بهذا السبق الفريد، وهو استضافة صاحب الفضيلة الشيخ رفاعي سرور، الذي دائما كنت أصفه حتى بيني وبين نفسي، يعني أنا لم ألتقي بالشيخ من قبل، لكن كنت أصفه دائما أنه هو المفكر الإسلامي بحق. فلقد المفكر الإسلامي كانت تطلق يمينا ويسارا على أي أحد، لكن الحقيقة أنا كنت أرى دائما أن كتابات فضيلة الشيخ رفاعي سرور هي لا تنبع إلا من مفكر إسلامي بلدينه. فاسمح لي أن ألقي عليه التحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
جدا لحضرتك أنك أكرمتنا الظهور على قناة الحكمة في هذه الفترة، التي أسأل الله عز وجل أن تكون موفقة ومباركة.
جزاك الله خير.
على وعد بتكرار إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا دكتور وسام.
جزاك الله خيرا.
ودعنا نبدأ فضيلة الشيخ في كتاب التصور السياسي للحركة الإسلامية وسبب تأليف هذا الكتاب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة إن في كلام أصبح مستقر في الأذهان، وهو إن الحركة الإسلامية لا تملك تصورا سياسيا، والكلام ده استقر في الأذهان كنتيجة لأن الحركة الإسلامية لم تطرح تصورها السياسي وما نعنيه بكلمة لم تطرح تصورها السياسي، يعني لم تطرح تصورها السياسي المنطلق من تصورها الشرعي السلفي والمنطلق من واقعها بصورة محددة. فهناك فارق بين التصور النظري وبين التصور اللي بينطلق من واقع الحركة ذاته. في الحقيقة ان السبب اللي خلى طرح التصور الإسلامي الحركة الإسلامية يتأخر ان في شرط لهذا الطرح، وهو ان تبلغ الحركة الإسلامية نفسها الى مرحلة القوة السياسية. فلا يمكن ابدا ان اطرح تصور سياسي دون ان اكون انا قوة سياسية. لكن اصبحنا الان بنمثل قوة سياسية في الواقع كبيرة وبكل شواهد القوى السياسية. والحقيقة يعني عايزين نقول حاجة مهمة جدا، وهي ان الحركة الإسلامية مش فقط هي بتملك تصورا سياسيا لا، او نظرية سياسية لا، ده الحقيقة انه ليس هناك احد يملك نظرية سياسية الا الإسلامي الا المسلمين. ليه؟ ايه تفسير الكلام ده؟ تفسير الكلام ده ان شرط علمي للنظرية السياسية هو ان تتحدد النظرية في مرحلة النشأة من البداية، مرحلة الجماعة، مرحلة الدولة، ثم مرحلة الحضارة، دون ان ينقطع هذا الوجود. وواقع الدعوة الإسلامية هو الوحيد اللي ينطبق عليه هذا الشرط، إن نظريته تكونت منذ البداية، منذ مرحلة الجماعة دون أن ينقطع الوجود التاريخي للأمة. الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي لم ينقطع وجودها التاريخ، سواء في صورة جماعة أو في صورة دولة وبذلك نستطيع القول بأن الشروط العلمية للنظرية السياسية لا تتوفر إلا في واقع الدعوة الإسلامية،
يعني وجدت الفكرة، وجدت الجماعة، وجدت الدولة في اللحظة الأولى من ميلاد الإسلام، يعني لم تأخذ مرحلة زمنية حتى تطور من نفسها وحتى يحدث التنقيح والزيادة
من البداية.
نعم.
دون أن تتلقى أي
تجارب
من مصادر أخرى
أو مصادر أخرى.
بالضبط.
طيب كنا عايزين ناخد نظرة عامة على الكتاب، محاور الكتاب ومواضيعه وفصوله وهكذا.
أي كتاب التصور السياسي الحركة الإسلامية بيثبت في البداية إيه هو السياسة أو المصطلح، مصطلح السياسة في تصورنا الإسلامي، لأن المفروض ننفصل عن العلوم الغربية في السياسة، لأن في هزيمة نفسية إن أي أخ أو أي إنسان مسلم يرغب أن يعرف ما هي السياسة بيتجه بصورة مباشرة إلى المناهج الغربية والمصادر الغربية، وده خطأ، خطأ كبير جدا، لأن إحنا لنا نظريتنا ولنا مصادرنا ولنا وثائقنا وتراثنا.
تمام. في فصول الكتاب ومحاوره.
فبيبدأ الكتاب إيه هي السياسة. في الحقيقة إن في البداية خالص الأمر متعلق بمعنى الحكمة. الحكمة لها تعريفات كثيرة. ومن مجمل هذه التعريفات يمكن تصنيفها إلى 4 جوانب أساسية. تعريفات بتعالج قضية الحق وعلاقته بالحكمة، قضية الواقع وعلاقته بالحكمة، قضية الإنسان وعلاقته بالحكمة، قضية الغاية وعلاقتها بالحكمة. إذن دي 4 جوانب أساسية لمفهوم الحكمة. فلما بنجمع الجوانب الأربعة دول في تعريف واحد، فبنقول بمنتهى البساطة إن الحكمة هي حاسة الصواب الكامنة في كيان الداعية التي تحدد له في واقع الدعوة سبيل الوصول إلى الغاية. لو اعتبرنا ان التعريف ده هو الاساس، فالبناء الفكري الذي يقوم عليه هذا الأساس هي النظرية السياسية.
تمام.
إذا النظرية السياسية هي المفهوم الجماعي للحكمة. المفهوم الجماعي للحكمة. فابتداء من هذا التعريف بيبدأ الكتاب من خلال الحق والواقع والإنسان والغاية. فمن خلال جانب الحق بنثبت علاقته بالنظرية السياسية المتمثل في الالتزام الشرعي والسلفي في تحديد النظرية والممارسة. كذلك فيما يتعلق بجانب الإنسان حسب الكامنة الإنسان بنتكلم عن المفكر السياسي والزعيم السياسي في التصور الإسلامي في النظرية السياسية يعني. وبرضو من حيث الواقع بنتكلم عن الموقف السياسي تعريفه وتفسيره والتحليل السياسي ونقد الخبرة السياسية. وبعد كده بنتكلم في الجانب الرابع اللي هو الغاية وحنجدها هي الهداية. والحقيقة إن الهداية هي غاية نهائية للدعوة وغاية نهائية في نظريتها السياسية وتصورها السياسي.
يعني الفصل الأول حضرتك تكلمت عن الحق، والفصل الثاني حضرتك تكلمت عن الواقع الجانب الثاني من جوانب النظرية، والفصل الثالث الإنسان اللي هو تحتيه المفكر السياسي والزعامة السياسية، والفصل الرابع حضرتك تكلمت فيه عن الغاية الجانب الرابع من جوانب النظرية. وحضرتك تطرقت إلى الخلافة ودولة الدعوة والمضمون الحضاري لدعوة الحق والصيغة السياسية للمضمون الحضاري. في الباب الثاني حضرتك تطرقت إلى ما يعرف بالممارسة السياسية، والفصل الأول تطرقت فيه للموقف السياسي، والفصل الثاني التحليل السياسي، والفصل الثالث أبعاد الممارسة السياسية وهكذا. طيب إحنا كنا يعني عاوز أقرأ جزء من الكتاب وحضرتك تعلق عليه لأنه هو جزء مهم جدا، وحضرتك بتتكلم عن ممارسة السياسية الجاهلية، والجاهلية هي يعني ما بين قوسين اللي هي العدائية أو المعادية للإسلام. يعني لفظة الجاهلية هي المعادية للإسلام في مواجهتها للدعوة، تقوم على منع الدعوة من تحقيق أي من هذه العناصر. واحد، إنها ترفض التعامل مع أصحاب الدعوة كطرف له وجود وتأثيره. اثنين، تسعى إلى منع الدعوة من الوصول بقضيتها إلى الرأي العام والتأثير فيه. وتسعى أيضا للوصول قضية الدعوة للمشاكل الاجتماعية القريبة من أصحاب السلطة والقرار السياسي. وأيضا تمنع وصول أصحاب الدعوة أنفسهم إلى هذه المستويات بتضييق فرص هذا الوصول، سواء من الناحية المادية أو الأدبية. وبعد كده حضرتك بتتطرق إلى هذه فكنت عاوز الممارسات السياسية الجاهلية في مواجهتها أو الممارسات السياسية العدائية للإسلام في مواجهتها للحركة الإسلامية وللدعوة بشكل عام.
هو القوة السياسية ديت لها شواهد، يعني أنا لا أستطيع أن أقول قوة سياسية إلا بشواهد محددة. فاللي حضرتك ذكرته ده اللي هو رد الفعل المعادي للدعوة الإسلامية تجاه هذه الشواهد. حضرتك ظهرت الشاهد الأول
إن هو ترفض التعامل صحيح كأنهم
بالضبط، يعني بالضبط. يبقى أول شاهد من شواهد القوة السياسية إن أعدائك يتعاملوا معك بمنطق وجودك وبمنطق ثبات هذا الوجود، يعني ما بيفكرش بمنطق إنه مش معترف بك أساسا أو بيحاول القضاء عليك. يعني هو دلوقتي نهار إذا القوى المعادية للإسلام تعاملت مع المسلمين باعتبار أنه أمر واقع وبيبتدي معاه يتعامل معاه كطرف له وجوده وله ثباته، لا يفكر ولا يستطيع أنه هو يتخيل أنه ممكن القضاء عليه. في الحالة دي يتحقق أول شاهد من شواهد القوى السياسية أن يتعامل معك كأمر واقع.
تمام. وأيضا تسعى إلى منع الدعوة الوصول بقضية للرأي العام.
بالضبط، لأن أصلا من أهم شواهد القوة السياسية أن يكون لها رأي عام مؤيد، وفي حالة ما بنحسب رأي العام المؤيد أيضا بنحسب رأي العام المؤيد المنتمي والمتعاطف كذلك، وحتى لو كان في احتمال يعني تعاطف أو تأييد أو انتماء، ده بيدخل في القوة، في قوة الرأي العام اللي بتحسب به، اللي بتحسب كشاهد من شواهد القوة السياسية. فبيسعى الأعداء إلى عدم الوصول لمرحلة الرأي العام، الوصول المسلمين إلى مرحلة الرأي العام من البداية خالص. يعني
ممكن تضرب لنا أمثلة مثلا على اللي كان بيحصل مع الحركة الإسلامية من يعني منذ نشأتها حتى ما قبل الثورة؟ يعني
هو في الحقيقة، كان التعامل مع الحركة الإسلامية بمنطق إن ما فيش حاجة اسمها حركة إسلامية، ما فيش وجود لحاجة زي كده. ده التعامل الإعلامي والأمني، لدرجة إن هو بدأ يدخل الحركة الإسلامية في إطار التعامل الإعلامي بعد فترة طويلة من الزمن. هو طبعا لما تعامل مع الحركة الإسلامية في إطار التعامل الإعلامي طبعا كانت المسألة سيئة للغاية وساذجة. يعني مثلا يصوروا لك الأخ على إنه متخلف، دايما ماسك سلاح في إيده بيهدد الناس، عايز يقتل أي حد،
دايما راكب موتوسيكل.
الحقيقة حتى لدرجة إن كان فترة من الفترات بقى يكتبهم على أرقام المنازل للإرهاب، يعني المنزل رقم كذا حته وجزء تاني لا للإرهاب. واخد بال حضرتك؟ لكن كل المحاولات دي فشلت ليه؟ لأن النموذج المسلم الأخلاقي الرحيم المؤدب الإنسان هو اللي الناس بتشوفه على وجه الحقيقة، لكن لما بيتفرجوا على مسلسل أو فيلم بيحسوا إن ده مصنوع، لكن الواقع هو المؤثر أكتر. إحنا على فكرة كقوة إسلامية قد لا نملك إعلام إسلامي بالدرجة المناسبة، واخد بال حضرتك، لكن إحنا نملك واقع، والواقع أشد تأثيرا. يعني هو بيصورني أنا كإرهابي عايز يدمر وينسف وكده، لكن جيراني والناس اللي في المنطقة بتاعتي شايفين إنسان ودود خدوم، يعني قريب منهم، الموقف ده هو اللي بيكسب وهو اللي بيحقق النتيجة في الواقع يعني.
صحيح. طب أيضا حضرتك النقطة مهمة جدا إن هو محاولة منع وصول قضية الدعوة للمؤسسات الاجتماعية القريبة من أصحاب السلطة والقرار السياسي.
بالضبط، يعني دايما كانوا حريصين على إن الدعوة تبقى محدودة،
شرازم يعني،
شرازم
نوم لا شرزيمة مقلبة.
أيوة، وفقراء وأصحاب عقد نفسية، والكلام اللي هو ما ملوش أي قيمة ولا تأثير. وتبدد دلوقتي، بقت في نماذج إسلامية واضحة جدا وعالية جدا. يعني الواحد بيقعد يتذكر لما كانوا بيقولوا في فترة محاولة توريس جمال مبارك، كان الخط الإعلامي ماشي في اتجاه إيه؟ طب مين ينفع غيره؟ طب هتقولنا مين ينفع؟
انا والله قلت لهم انا ينفع.
وحتى لدرجه انه بيقولوا ايه، لكن بيتكلم مع الناس بمنطقه، يقول لك ايه بقى، يقول لك يتعامل مع الناس زي، يقول لك ايه، اصلي ده شبعان، هتجيب واحد جعان تاني يقعد يسرق من جنبه. وكانت بتلقى قبول المساله جدا. فلما حصلت الاحداث الاخيره ديت ظهرت نماذج على المستوى السياسي رائعه رائعه، واخد بال حضرتك، وعندها تصور وعندها شخصية وأفزاز، وأثبتوا مواقف وأثبتوا ممارسة يعني ناجح.
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نموذج فارق في الحضور السياسي والإعلامي والدعوي.
بالضبط، لدرجة ان هو اعلاميا اثبت وجوده بعد محاولات يعني التقليل من شأنه او اسقاطه اعلاميا من خلال الحوارات مع تولة الاعلام المعادي. واخد بال حضرتك؟ لكن في الحقيقة الراجل يعني الجميع يشهد ان هو يعني انا بتكلم عليه مش من باب الدعاية، يعني انا بتكلم كنموذج كواقع. لان كان زمانه بنسمع طب مين ينفع غيره، طلع فيه نماذج وشخصيات اسلامية ملتزمة متبنية القضية بصورة كاملة، وفي نفس الوقت قادرة على الممارسة السياسية وادراك الواقع واستيعابه كده.
نعم صحيح. طيب برضو حضرتك كاتب انه تحيط الحكومات الجاهلية المعادية للإسلام مواقع قواتها بسياج يحميها من اي اختراق، ابتداء من دقة اختيار العناصر المرشحة للدخول في هذه المواقع حتى لا يدخل اي عنصر يتوسم فيه الخير او حتى مجرد الاستعداد او القابلية.
بالضبط. لان هو يعني هي عناصر السلطة بتبقى حريصة على نفسها. يعني مثلا، ولذلك تجد بقى كل الاختيارات اللي بتؤدي الى ان يكون الشخص ده في موقع سلطة ديت بيمر بممر امني دقيق للغاية،
يعني لا يصل الى القمة الا
بالضبط بما في ذلك المال. يعني هم حريصين على ان المال يكون في يد الفاسدين. يعني واحد على خلق ويملك مال، لا ده ما ينفعش، ده خطير. واخد بال حضرتك؟
صحيح.
فاما يفسدوه، ودي محاولة متكررة، يا اما يفسدوه يا اما ياخدوا ماله. يعني يا اما يبقى فقير يا اما يفسدوه. مفيش غير كده. لكن واحد على خلق ويملك ماله وامكانيات، لا ده ما يستناش، او ده مش ممكن.
تمام. طبعا في محاور مهمة جدا في الفصل الثاني، وهي محاور النظرية السياسية الجاهلية. وحضرتك قسمتها إلى المحور الإعلامي والمحور النفسي والمحور القانوني والمحور العسكري والمحور، لا أتذكر الخامس، الاقتصادي، المحور الاقتصادي. فطبعا بما أن احنا الآن كما قلت لحضرتك قبل الحلقة أن المعركة أصبحت الآن على الشاشات، يعني شاشات التلفاز أكثر منها على الواقع، أو هي على الواقع وتنتقل إلى شاشات التلفاز، أو من الشاشات وتنتقل إلى الواقع. فنتكلم على محاور النظرية السياسية الجاهلية في محورها الإعلامي.
أيوه. هو في الحقيقة إحنا لما بنتكلم عن الجاهلية كمصطلح معادي للإسلام بنجد إنها بتنطلق من الشيطان. أضرب لحضرتك مثال بسيط مش سياسي، نفسي. إن لما خلق الله آدم أخذ إبليس يطيف به، فعلم أنه خلق لا يتمالك. فدي أول دراسة نفسية لآدم قبل ما يتخلق.
نعم.
الدراسة النفسية ديت هي اللي امتدادها قائم حتى الآن في الدراسات النفسية المتعلقة بمواجهة الدعوة الإسلامية. لما ننتقل بقى للجانب الإعلامي برضو حنجد أنفسنا أمام الشيطان، برضو أمام الشيطان. بس أمام الشيطان إزاي؟ يعني مثلا يعني في نظرية إعلامية جاهلية بتقول إنك أنت ممكن ما يكونش الكلام كله كذب، وممكن تدي كلمة صدق عشان تكسب تحقق مصداقية، زي ما بيقول التعبير بتاع المصداقية ده. دي نظرية الشياطين، الكهنة العرافين يسترق السمع، واخد بال حضرتك، فيأتي بالخبر يكذب عليه 100 كذبة.
نعم.
يكذب عليه 100 كذبة فيقال، حتى يقال أنه أخبر في يوم كذا أخبرنا بكذا وحدث.
نعم.
هي المصداقية دي. واخد بال حضرتك؟ تجد إن الأسلوب الإعلامي برضه بيبقى مؤثر. يعني مثلا الشياطين لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت تتحرك وتقول كلام كده، إيه يا فليح يا فصيح، رجل فصيح يا نجاح، رجل يقول لا إله إلا الله، بصيغة تتناسب مع البيئة العربية كأسلوب مؤثر
واخد بال حضرتك؟ دي برضو من 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 عناصر الإعلامية الشيطانية، من العناصر الإعلامية السحرة. كل ملك له ساحر، فالإعلام هو الساحر، هو الكهنة، كهنة فرعون هم السحرة.
نعم
واخد بال حضرتك، هم السحرة. فتجد ان اسلوبهم هو اسلوب السحر، انت توجهه وهو ما يفكرش صح ولا غلط. يعني لما فرعون دعا السحرة ما سألوش ايه القضية ومين موسى ده، لكن سألوا أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنك
أين لنا لإعلانات
وإعلانات ودولارات ومعونات
نعم صحيح
واخد بال حضرتك. نعم.
نقطة مهمة جدا فعلا.
ما سألوش عن قضيته، هم عبارة عن أدوات، عبارة عن أدوات. يعني من ضمن الأمثلة العجيبة إن الإعلاميين المعادين مش صادقين مع نفسه، مش صادقين مع نفسه. يعني أضرب لحضرتك مثال بسيط، الجدع بتاع الودن اللي اتقطعت في الخناقة دي، كل الإعلام بقى ودن، بقى بودان. لدرجة إنك ممكن تفتح التلفزيون بسلاكة ودان مش بالريموت.
اه صحيح، الأذن المقدسة
كله يعني. تفتح ودان 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 إيه؟ ده في نفس الظروف دي اتقتلت أسرة كاملة، محدش جاب سيرتها خالص.
صح، الأخت سالوا عادل.
أيوه
سالوا عادل،
محدش جاب سيرتها خالص. واخد بال حضرتك؟ واللي اتخطفت واللي واخد بال حضرتك؟ فهم مش صادقين مع نفسهم، ما لهمش قضية، ما لهمش رسالة، بيأدوا في مقابل أين لنا لا أجرا، سحرة فرعون. واخد بال حضرتك؟ برضو
وحضرتك شايف إن هم فعلا في نتيجة لسحرهم هذا؟
إطلاقا لا، بدليل الواقع. يعني الواقع هو المعيار وهو الميزان.
تجربة الاستفتاء مثلا، إنه كانت كل القنوات وكل الصحف وكل الجرائد معلاه، والدعايات والفلوس اللي صرفت ونجيب ساويرس وكل ده، وفي الاخر اكتساح فرق 10 مليون. يعني
هو في كل هو في كل المواقف عموما بيثبت الموقف الاسلامي، وخصوصا الناس اصحاب التصور السلفي الصحيح يعني.
نعم
واخد بال حضرتك؟ فدي يعني ده دليل على ان الإعلام بكل إمكانياته لن يستطيع أن يصنع بالإعلام المعادي، لن يستطيع أن يصنع شيء أمام الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية.
هو كنت حضرتك كنت أسأل حاجة بس أنا قطعتك. مش فاكر، بس أنا لما سألتك عن دور، هل لهم دور، حضرتك فاكر ولا ننتقل لجزء تاني؟
ماشي.
المحور الاقتصادي بقى.
المحور الاقتصادي.
المحور الاقتصادي في السياسة الجاهلية في تعاملها مع الحركة الإسلامية.
أنا أقول لحضرتك المحور الاقتصادي. المحور الاقتصادي انا هبدا بيه بكلمه، يعني زي ما تقول تعمل عمليه استثاره للفكر شويه. الاقتصاد المعادي او الغير اسلامي دي نظريه المسيح الدجال، معلش هنفسرها يعني ان شاء الله. هو عموما الاقتصاد الجاهلي قائم على حقيقه الفقر المنسي والغنى المضغي.
نعم
واخد بال حضرتك؟ نعم. الفقر المنسي والغنى المضغي، ان يتحول الناس اللي هو بيسموها بالتعبيرات الاقتصاديه القضاء على الطبقه المتوسطه، واخد بال حضرتك؟ لكن بدون الدخول في المصطلحات ديت، لكن يتحول الناس الى فقر منسي وغنى مضغي. في الحالتين دول فقط الانسان مش موجود. الغنى المضغي مضغي مش حاسس، واخد بال حضرتك؟ الفقر المنسي في نفس المقابل هو المفروض او المقصود هو تضييع الانسان. احنا عايزين الانسان لان ده موضوع دعوتنا، احنا عايزين ناس، عايزين بني ادم، عايزين انسان نتفاهم معاه ونتعامل معاه. فاحنا قدام ناس مطرفين اغنياء جدا وفاسدين في نفس الوقت كشرط للوصول للمال، واخد بال حضرتك؟ وناس في قرى جدا غير قادر على انه يستوعب او غير قادر على انه يتفاهم، لان ده ضايع خالص مفيش. اخد بال حضرتك؟ ديت حاجه. الحاجه الثانيه ان انا هقول لحضرتك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ذكر قارون مع فرعون إلى فرعون وهامان وقارون.
نعم.
أخذ بال حضرتك. في صورة تانية قارون جاء قبل فرعون. تخيل إلى قارون وفرعون وهامان. المفروض ده ما يجيش مع فرعون إطلاق. ليه؟ لأن قارون كان من قوم موسى. يعني واحد من قوم موسى. اللي يحطه مع فرعون باعتباره رأس مالي. فأصبح عنصر من عناصر السلطة
الاقتصادي لفرعون.
بالضبط بالضبط. بصرف النظر عن الجانب بقى العرقي والجانب القومي والجانب مفيش. الحواجز كلها بتسقط من أجل السلطة. واخد بال حضرتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث الحقيقة في حتة أو في جزء يعني لازم نفكر فيه جيد جدا. من علامات الساعة إذا بيع الحكم. السلطة وعلاقتها بالحكم علاقة بيع وشراء. يعني السلطة بتتشرى إذا بيع الحكم. دي من علامات الساعة. واخد بال حضرتك؟ فالرأس مال الفاسد خطير جدا جدا جدا. وهو أعتقد
هل هناك تطبيقات حدثت للحركة الإسلامية أو للواقع الإسلامي تطبيقات معينة محددة في موضوع المحور الاقتصادي هذا؟
طبعا بتقصد مثلا اقصاء الرأسمال الاسلامي او افساد الناس الرأسماليين الا اصحاب مبادئ او خلق او كده. ديت قصه دي مواقف كثيره جدا. يعني رأسماليين اسلاميين يعني يمكن عبد اللطيف الشريف الريان.
يعني انت حضرتك شايف ان دي تجارب اسلاميه كانت تجارب اسلاميه ناضجه فتم القضاء عليها حتى لا يكون هناك نموذج اقتصادي اسلامي.
كان بيقرض الدوله. كان بيقرض الدوله. واخد بال حضرتك؟
ما حضرناهوش احنا.
لا هو كان على فكره من اخطر الحاجات اللي خلوه يفكروا ان هم يقضوا عليه ان كل كتب التراث طبعها الريان.
صحيح.
وكل الكتب اللي جبراها حتى الان هي طبعة الريان. فدي ما كانش يمكن السكوت على هذا الأمر يعني.
طيب في المحور القانوني في تصور السياسة الجاهلية نعرف الناس كده بالمحور القانوني.
هي المعادين للإسلام يرغبون في أن تكون صورتهم صورة الناس أصحاب المبادئ. يعني مثلا الحرية الإخاء المساواة كلها
حاجات جاذبة للعقول والنفوس.
بالظبط. ويستطيعوا من خلالها ان هم يتجاوزوا مصطلح الدين. حرية اخاء مساواة معاني مطلقة لا يمكن رفضها. واخد بال حضرتك؟ لكن هي في الحقيقة ضد الدين. مش باعتبارها حرية واخاء مساواة ولكن باعتبارها خطة وباعتبارها موقف معادي وباعتبارها مكر وخداع. اخبر حضرتك بالمعنى ده. خد بقى في الإطار القانوني للقوى المعادية للإسلام تغطية كل المصائب بغطاء قانوني سواء على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. على مستوى الدولة ترزية القوانين المعروفة وعلى مستوى العالم الأمم المتحدة أخطر مؤسسة على وجه الأرض. لأنها بتأسس وبتقنن الظلم والطغيان والفساد والباطل والجاهلية والشيطان.
يعني بيوصل الشعوب والإنسان المسلم إن هو يعني يصل لمرحلة إن أنا لازم أحتل لازم أقتل لازم اعذب. المشكله مش في اللي بيعذب او المشكله فيا انا اللي انا ليه مش مصدق ان انا لازم اقتل واعذب واحتل.
بالظبط كده. طبعا الامثله واضحه جدا. يعني مذبحه البوسنه والهرسك دي كانت تحت مظله الامم المتحده. واخد بال حضرتك؟ وبطرس غالي هو المهندس بتاعها. واخد بال حضرتك؟ العجيب بقى ايه؟ ان 85 ألف قتيل مسلم المحاكمة شوف الصورة القانونية الجالبة، المحاكمة واحد ومات.
أيوة ميليزوفيتش.
واحد في مقابل 85,000 ذبيح مسلم، واخد بال حضرتك؟ والصورة اللي بتاعت المحكمة الدولية بتاعت اللي مات ده، ديت هي برضو تدخل تحت المبدأ إن الجاهلية بتحاول تبدو وكأنها صاحبة نظام وصاحبة قانون وصاحبة مبدأ وكده، يعني
زي مشهد محاكمة صدام برضو. انه يعني هو داخل فيه المحور، محور اعلامي لما جابوه طالع من من القبو دوت، وطبعا شكله عامل ازاي، جايبين له واحد طبيب لابس قفازات، المشهد بقى الحضارة الغربية في تطورها والهماجية الاسلامية في الخروج من القبو، وبعد كده مشهد المحاكمة القانونية انه هيقتلوه، ما كان ممكن يقتلوه يعني، بس لازم البروباجندا القانونية الإعلامية. بس قبل أن ننتقل إلى المحور النفسي، المحور النفسي ننبه المشاهدين أن احنا ممكن نتلقى اتصالاتكم من الآن حتى نهاية الحلقة، فالأرقام إن شاء الله تعالى على الشاشة، فتفضلوا إن أردتم. المحور النفسي بقى، عشان ده مهم جدا يعني، حضرتك تكلمنا عنه يعني.
الحقيقة إن في إطار إن الجاهلية أو القوى المعادية بتحاول تجميد أو إلغاء أو التعامل بالإقصاء، واخد بال حضرتك، فتبص تلاقي إيه دايما يقللوا من يعني مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فوق جبل الصفا وأعلن دعوته، أبو لهب كان متخيل إن هي حادثة يومها بس، يعني مش هيستنى البكرة. قال له تبا لك طول يومك، قال لي هذا طول يومك، يعني هي الفكرة كانت في مخ أبو لهب إن النهاردة بس، يعني اللي حصل هيحصل النهاردة لكن مش هيستنى البكرة. تبا لك طول يومك، قال لي هذا جمعتنا. والمتابعة يعني المتابعة وده المتابعة الدقيقة جدا الإعلامية لعناصر الحركة الإسلامية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى ماشي في الأسواق يدعو إلى دين الله، وراه على طول لازق معاه عمه بيقول لا تصدقوه، يعني مفيش فرصة لأصحاب الدعوة، مفيش فرصة. ولذلك يمشي مع الرسول يدعو إلى الإسلام وهو ماشي ورا يقول لهم ما تصدقوهوش، واخد بال حضرتك. فتبص تلاقي ايه دايما لما تحدث حدث اسلامي، دايما الاول رد فعل عند القوى المعادية التقليل من شأن المسألة، يقول لك ديت القاعدة سليمة وديت ناس لا يتجاوزوا اصابع اليد، واخد بال حضرتك،
قلة المندسة
القلة المندسة، المصطلحات اللي هم عارفينها ديت. فديت من داخلة في إطار المحور النفسي في النظرية السياسية الإسلامية.
معنا اتصال من الأستاذ محمد، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. والله ورحب بك، الله يكرمكم طيبين، كما رحب الشيخ وحضرتك.
ربنا يبارك.
والله كان في أمر، يعني القنوات الإسلامية اللي عندي معظما لما بنتكلم عن الليبراليين وغير الإسلاميين، يعني مش عارف ليه دايما بنكلمهم يعني عن الشريعة والحاجات الإجمالية والدين، ليه ما بنركزش كتير في برامجنا على البرامج العملية، يعني الاقتصاد والتقسيمات السياسية والتفاصيل عموما يعني اللي موجودة في الشريعة.
تمام.
زي يعني احنا عايشين، انت شايفين دلوقتي طبعا أردوغان عامل طفرة اقتصادية ازاي في تركيا، وكل ويقدر يقاوم كل خصومه هناك، وخصوصا الجيش بالطفرة الاقتصادية اللي عملها دي. فليه احنا دايما مش عارفين نركز على الجوانب العملية؟ ليه دايما بنتكلم في المصطلحات وفي الحاجات الفكرية والحاجات الجامدة قوي دي؟ عاوزين نتكلم في التفاصيل شوية، عمل البنوك، عمل المؤسسات. تمام. المسلمين ازاي بنوا مؤسسات وعملوا دولة ما فيش حد قبلهم عملها يعني.
جزاك الله خير يا استاذ محمد. هو ده سؤال يمكن يعني بيطرح كثيرا، ان احنا لا نمتلك نظرية سياسية كاملة، ليس عندنا برنامج سياسي محدد، فهل ده صحيح او نجاوب على هذه النقطة؟
انا اقول لحضرتك، هو الحقيقة ان دايما تواجه الدعوة الإسلامية بانكم انتم لا تملكون تصور سياسي، لا تملكون برنامج سياسي. في الحقيقة ان انا ممكن اطرح تصور السياسي، لان انا قوة سياسية، انا الان قوة سياسية من حقي اطرح تصور السياسي، واخد بال حضرتك؟ لكن البرنامج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجراءات واقعية عملية منبثقة او منطلقة من تصور السياسي في الواقع.
تمام.
فلا بد شرط طرح برنامج السياسي ان املك هذا الواقع. فبما اني لا املك هذا الواقع حتى الان، اذا انا لا استطيع تحديد برنامج سياسي. لكن نستطيع ان نضع خطوط اساسية مرتبطة بالنظرية السياسية نفسها، ان برنامجي لن يتجاوز هذه الخطوط، ولن يتجاوز هذه الحدود، وسيقوم على كذا وكذا وكذا، انطلاقا من نظريتي السياسية وتصوري السياسي. لكن هتعمل ايه في تحديدا في المشكلة الفلانية دي؟ مش مشكلتي،
لان انا الواقع هذا لم انشئه ولا امتلكه حتى
ولا لا امشئه. اذا عايزين تعريف للمشكلة الاسلامية السياسية الإسلامية، هي المشكلة التي تقابل الواقع الإسلامي في هي المشكلة التي تقابل الفكر الإسلامي أو التصور الإسلامي في طريقه إلى الواقع الإسلامي. يعني المسافة اللي بين الفكر والواقع، أي مشكلة في المسار ده دي بتاعتي أنا مسؤول عنها. لكن ما عدا ذلك مشكلة أخرى أنا ما لا, 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 لا أملك
يعني
مواجهتها.
يعني هل من الممكن أن تطرح مقاربات برنامج لقضايا معينة مثلا؟ يعني احنا تصور مثلا الاقتصاد بدون الربا، دي وظيفة الاقتصاديين الاسلاميين. تصور مثلا اعلام بدون مثلا فحشة. أيوة. او
دي الخطوط اللي ممكن طرحها وممكن اعلانها. ممكن طرحها ممكن.
معنا استاذ ابو عبد الرحمن، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
طبعا جزاكم الله خير يا شيخ حسام، وربنا يبارك
فيك. الله يبارك فيك.
طبعا مفاجأة جميلة يعني.
الله يبارك.
اللي هي رجاء يعني عند الشيخ. طبعا احنا كنا محرومين من الشيخ يعني ان احنا نشوفه ونسمع كلامه يعني مباشرة. وكثير من الناس كان يقرأ يعني كتب الشيخ ربنا يحفظه، حتى يعني بالذات التصور السياسي الحركة. فالشيخ ما شاء الله يعني كلامه في التلفزيون بسيط وسهل جدا. في الكتب الكلام قد لا يفهمه كثير من الناس، لأن أسلوب الشيخ يعني
انت عارف يا اخي ابو عبد الرحمن، الشيخ ليه كتاب اسمه في النفس والدعوة.
نعم قرأته برضه.
وانا جاي بقول للشيخ الكتاب ده محتاج حواشي تفسيرية للكتاب. نعم. لانه تقريبا ملغز يعني فنفس. نعم. الكلام يعني
بالضبط. فالشيخ يعني ما شاء الله ده يعني سامحني طبعا في اللفظ، يعني كلامه ساعات بيبقى معقد شوية والناس عايز تستفيد منه.
هو ما بقاش معقد، هو الشيخ بينحت الفاظ بتكون لها مدلولات معينة ممكن ما تكونش مفهومة لبعض غير يعني
الواعي لها. لكن الشيخ
ليه مصطلحات خاصة
يعني هو يصححني برضو. الشيخ ليه مصطلحات خاصة.
ده صحيح.
فيعني التصور السياسي انا قرأته في ليلة، فكنت بكلم طالب علم بقول له انا قرأت التصور السياسي، قال لي ازاي يعني؟ قلت له والله الكتاب شيق يعني، فالحمد لله انا قرأته.
لا ده انت قرأته الطبعة الاولى، ده في طبعة، الطبعة دي كبيرة جدا تكاد تكون ضعف هذا الكتاب او اكثر.
سبحان الله. انا فعلا معايا الطبعة بتاع دار الفرقان يعني.
لا 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 دي طبعة جديدة، دي طبعة جديدة منقحة ومزيدة يعني لازم تجيبها بقى عشان
تقعد. احنا بس حريصين على ان علم الشيخ يعني يصل، لانه بيتكلم في كلام يعني قد لا يتكلم فيه كثير من الناس يعني.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم جميعا.
ربنا يبارك. ان شاء الله تعالى نلبي طلباتهم بقى ان شاء الله.
ايه ان شاء الله.
طيب كان يعني خلينا نتكلم في الواقع اكثر، وهي دايما هناك مراهنات امريكية ما بين قوسين غربية على ضعف الموقف الاسلامي، النظرية الاسلامية والواقع الاسلامي والتوجهات الاسلامية وفشلها. حضرتك شايف المراهنات دي قائمة على اي شيء، وهل هي صحيحة ام لا؟
وفي الحقيقة المرحلة اللي احنا بنمر بها هي خطيرة منهجيا وخطيرة اسلاميا، ووجه الخطر اللي فيها ان ان الاعصار الحزبي القادم لو طغى على واقع الدعوة ممكن يغير طبيعة الإنسان اللي في والتصور والأخلاق والعلاقات. لأن لو قارنا بين أخلاق الجماعة، احنا قبل كده كنا جماعات،
تمام،
فالجماعة لها أخلاق والحزب له أخلاق. الحزب بيقوم على توجه خاص، الجماعة بتقوم على مضمون عقيدي منهجي، التوحيد، قضية الحكم، قضية النسك، قضية الولاء، مرتكزات التوحيد. العمل الحزبي بطبيعته عمل تنافسي، في الجماعة في بقى الحب في الله والإخلاص والتجرد والرقائق والتهجد والتماسك. فاحنا واحنا يعني احنا يجب ان نتحيز لاخلاق الجماعه.
نعم. طب ده ايه علاقته بالمراهنات الامريكيه؟ هل دوت حضرتك شايفه له علاقه؟
هي بصرف النظر عن التقييم الشرعي للموقف السياسي، بصرف النظر عن دي، خلي بالك التحفظ ده مهم، بصرف النظر عن التقييم الشرعي للموقف السياسي القائم من الناحيه الاسلاميه، بصرف النظر عن كده، الا ان امريكا كانت لا تتصور ان هناك امكانيه ان المسلمين يستطيعوا تجاوز هذه المرحله. اولا كانت تراهن على عجز الاسلاميين عن الدخول في ممارسه سياسيه، ولو حاولوا ذلك اصبحت تراهن على تفرقهم وعدم وحدتهم في موقفهم. دي كانت برضو من أخطر المراهنات، واخد بال حضرتك. لكن هو في الحقيقة يعني الموقف الإسلامي الآن التنبيه فيه يجب أن يكون تحديدا على الحفاظ على أخلاق الجماعة وعلى قضايا الدعوة الأساسية الدعوية.
نعم.
القضايا الدعوية الأساسية، لأن هي ديت أصلا المضمون الأساسي والفكر والمنهج للدعوة، فيجب ألا يغيب عن الواقع ولا يغيب عن الأذهان.
معنا بس دكتور سعيد، تفضل يا فندم.
أيوة فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
احنا بصراحة يعني بنرحب بفضيلة الشيخ رفاعة، يعني واحنا في منتهى السعادة صراحة ان احنا نلاقي واحد من امثال فضيله الشيخ رفاعي على قناه الحكمه، ودايما قناه سباقه يعني، بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك لكم يا رب ان شاء الله.
الله يبارك
فيك. الشيخ رفاعي طبعا استاذنا طبعا، فانا بس سؤال بسيط خالص الاول رجاء من الاستاذ حسام، حضرتك يبقى تسيب الشيخ رفاعي يسترسل، يعني ممكن نحط له حضرتك الايتمز او الهايلايت اللي هو بيبقى يعني بيبقى في الكلام بتاعه بالاسترسال يعني افضل من كده بكتير ان شاء الله، لأنه علمه غزير جدا وفكره غزير جدا، فبيبقى يعني حضرت له لقاءات كتير جدا يعني خاصه الحمد لله يعني. المهم السؤال الثاني حضرتك، هل في فضيلة الشيخ رفاعي في يعني مثلا موضوع الاحزاب طبعا لازم حضرتك تحفظ عليه، وانا اعلم هذه الفكره من عند حضرتك ومؤمن بها تماما، لكن هل ان شاء الله لما نسعى كلنا دلوقتي لاقامه حكم اسلامي، وهذا الحكم الاسلامي يصرح بكل بالمنهج بتاعه بكل صراحه بكل وضوح من غير مثلا ما يستحي من شيء في البرنامج الاسلامي او في المشروع الاسلامي اللي هو بيقدمه للناس، وبعد كده ان شاء الله لما يكون حكم اسلامي ساعتها نقدر نقول مثلا ان موضوع الاحزاب ده موضوع مثلا فيه حرج او بلاش منه لانه هيفرق الامه في الوقت ده. هل ممكن كمرحله انتقاليه او تدريجيا نبدا الاول ندعو الناس مثلا لاقامه حكم اسلامي او مثلا او ترشيح مثلا حد اسلامي ونقف كلنا وراه لحد ما ان شاء الله يكون حكم اسلامي، بعد كده نبقى نتكلم بقى في مشروعيه قيام الاحزاب بدل الجماعات في الوقت ساعتها ان شاء الله لما ربنا يقدر يعني كده، ولا ايه راي حضرتك؟
شكرا دكتور سعيد.
شكرا. احنا في النظريه السياسيه قلنا الحق، جانب الحق، ارتباط الممارسه السياسيه بالحق، وده امر واجب. وعلى فكره هذا الارتباط التصور السياسي او الممارسه السياسيه بالحق بينشئ حاجات لي اشياء ليست إلا في الممارسة السياسية، زي مثلا الموقف السياسي تقييم أي موقف سياسي أول شرط فيه الحكم الشرعي. ده في الموقف السياسي. وبعدين الأثر الإعلامي. وبعدين النتيجة الفعلية. يعني آخر حاجة النتيجة الفعلية. يعني الحكم الشرعي. الحكم الشرعي حلالي بنشوف الأثر الإعلامي. أو النتيجة الإعلامية. اللي اتعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قال دعوا حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. يعني حرص رسول الله على صورة المسلمين هو ده الإعلام.
نعم.
صورة المسلمين. بعد كده النتيجة الفعلية. الموقف السياسي ده هو اللي بيرسم الخط السياسي. لأن الخط هو نقاط متحركة.
نعم.
واخد بال حضرتك. فالموقف السياسي لما بيتحرك بينشئ خط سياسي. بما أن الموقف السياسي أصلا قائم على ثوابت. وبالتالي الخط السياسي هيكون له نفس الثبات. بصرف النظر عن شخص الحاكم. يعني أضرب لحضرتك مثل بسيط. الرسول عليه الصلاة والسلام جات له امرأة وقالت له يا رسول الله يعطيني من مال. قال إن جاء مال كذا سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث أحفان بيده. فقالت وإذ لم أجدك. قال ستجدين أبو بكر. قالت وإذ لم أجدك. قال ستجدين عمر. وفعلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا مات أبو بكر. وفعلا جاء مال في عهد عمر. وقالت له حصل كذا كذا. فقال لها خدي وعطلها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه. يعني ثبات الخط السياسي في النظرية السياسية والممارسة السياسية على مستوى الموقف. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة بن زيد كان في فكرة أن أسامة يعني سنه صغير وكده. أبو بكر قال لا أنا ما غيرش واحد الرسول صلى الله عليه وسلم حديده.
نعم.
واخد بال حضرتك. ده ال ده على مستوى الحضارات الحضارات السماء. يعني احنا عندنا الحضارة المرتبطة بالرسالات السماوية ديت على مستوى كلها اللي هي الرسالات في ولاء بينها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض له شيطان الرسول فكر ان هو يأسره ويضطر في سيرة النبي. قال لولا دعوة أخي سليمان. يعني وحدة المضمون الحضاري الواحد مضمون الرسالات الواحدة الرسالة الواحدة على مستوى البشرية كلها معمول به حساب المواقف التفصيلية الدقيقة. واخد بال حضرتك. فديت من أهم نتائج الارتباط الممارسة السياسية بالحق.
يعني هو
فنيجي نيجي للإجابة بقى على السؤال. احنا بنقول احنا الآن أولا احنا في مرحلة لابد أن نعلن فيها إعلان عام لا صراع مع مسلم. لا صراع مع مسلم. فيش أي صراع مهما كانت. أصل الممارسة السياسية تكاد تكون عقلية ومبنية على تقييم الواقع. ودية جانبين الخلاف فيهم كتير. وبالتالي لا نضمن التوافق في الممارسة السياسية زي نحن متوافقين في الفكر الشرعي وفي الفقه في واخد بال حضرتك. وبالتالي يجب أن نرفع هذا الشعار لا صراع مع مسلم. واخد بال حضرتك. وبالنسبة للعمل الحزبي احنا بنقول بما ان الشعار هو لا صراع مع مسلم ودي من المراهنات اللي بترن عليها امريكا ان احنا هنختلف ونفترق وكده. واخد بال حضرتك. وهي حساباتها تكاد تكون حسب تصورها هي وحسب عدم إدراكها لطبيعة الإسلام. يعني من أهم الحقائق الخطيرة في الصراع السياسي إن أعدائنا مش عارفيننا مش فاهميننا مش عارفين حقيقتنا أو طبيعتنا. واخد بال حضرتك. وعلى هذا الأساس كنا بنتكلم في مسألة إيه
موضوع الشريعة. يعني هو سؤال
العمل الحزبي. العمل الحزبي اصلا احنا بنقول خلي بال حضرتك لا محاربه ولا مشاركه. اذا لم تكن مقتنع بالممارسه الحزبيه لا تشارك. اذا لم تكن مقتنع بالممارسه الحزبيه لا تشارك ولكن لا تحارب.
نعم.
واخد بال حضرتك. برضه ده من ضمن شعارات المرحله المطلوبه. لا مشاركه ولا محاربه. اذا لم تكن مشاركا فلا تحارب. نعم. واخد بال حضرتك؟
طب ودعم مرشح، كان الدكتور سعيد بيتكلم عن دعم مرشح للرئاسة، مرشح المرشح الإسلامي الوحيد المطروح الآن على الساحة الشيخ حازم مثلا.
هو الحقيقة الشيخ حازم له موقف خاص شوي، أنا لا أعني بذلك بتلك الخصوصية الموقف الشرعي، لأن لسه يعني 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 ممكن إحنا ندرس المسألة، لكن في الحقيقة من حيث الواقع الشيخ حازم أو الأستاذ حازم عمل إيه؟ تبنى القضية بكل أبعادها، فأصبح في تصور الناس كلها رمز، يعني أصبح كل إنسان في مصر يرغب في تطبيق الشريعة يختار الأخ حازم أو واخد بال حضرتك، هو اللي وصل لمرحلة الرمزية دي. لا. هو اللي وصل لمرحلة الرمزية دي، وصل لها بالحقيقة يعني بمواجهة وبجرأة ولا نزكي على الله أحد يعني. فأصبح دلوقتي ارتبطت به القضية أو هو ارتبط بالقضية ارتباط رمزي، وبالتالي أصبحت قضية الشريعة المعيار فيها اختيار هذا الرجل. أنا الحقيقة مش عايز أتكلم باستفاضة عشان حتى لا تفهم إنها مسألة إيه دعاية انتخابية وكده، لكن يكفي اللي احنا قلنا إن ولذلك في مواجهته لعمرو أديم وإبراهيم عيسى ويسري فودة ومعتز الدمرداش، فكان هناك تصور ده ناتج عن ايه؟ عن عدم ادراكهم للشخصية الاسلامية. كانوا تصور ان هم جايبينه عشان خاطر يعني
يعملوا بيه حلقة
او يعملوا بيه حلقة او كده، فلكن هو اللي عمل بيهم حلقة
هو اللي عمل بيهم حفلة.
واخد بال حضرتك؟ الكل ما قدرش اضطرهم في الحقيقة ان هم يقرروا ان هم لازم يحترموه ولازم يقدروه سواء برغبتهم او غصب عنهم.
هو طبعا الوقت اختطفنا اختطافا، فجزاكم الله خيرا،
وعاوزين
بس ننوه على الكتاب من اين يشترى يعني.
في دار إشبيلية ومدار الفرقان.
فين بقى دار إشبيلية؟
في شبرا، لكن في تليفون ممكن من خلاله.
طيب، هو طبعا الكتاب يلزم من كل متابع لإنتاج الشيخ رفاعي سرور أن يقرأ، ويجب أنا أرى من كل من هو مهتم بالحركة الإسلامية وتصوراتها وواقعها أن يقرأ هذا الكتاب، التصور السياسي للحركة الإسلامية. ولا ننسى أن يعني نخبركم بالتواصل معنا على صفحة البرنامج الوراقون، على برنامج أو على صفحة الفيسبوك، وعلى الإيميل الوراقون@gmail.com. وفي نهاية هذه الحلقة بشكر فضيلة الشيخ رفاعي سرور على تشريفه لنا في هذه الحلقة الماتعة، وإن شاء الله تعالى هنأخذ موعد من الشيخ آخر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا ودمتم في رعاية الله
إن شاء الله.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور www.rifaisurur.com.